يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 60، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني، في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
هذا هو الجزء الثاني فيما يرتبط بجواب السؤال الثالث، والذي يدور مضمونه حول ما جاء في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والتي رواها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة. قرأت الرواية عليكم في الحلقة الماضية، وشرحت نصفها الأول بقدر ما أتمكن. بقي النصف الثاني من الرواية سأتناوله بالشرح والبيان بنفس الطريقة المتقدمة بقدر ما أتمكن. سأقرأ الرواية كاملة مرة أخرى لأجل أن نتذكرها، وبعد ذلك أتناول ما يرتبط بالشطر الثاني من هذه الرواية. إنني أقرأ عليكم من نفس المصدر المتقدم الذكر في الحلقة الماضية من غيبة الطوسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 279، بسنده عن عمر ابن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بحسب ما جاء في المطبوع كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، قطعا الترديد من الراوي وليس من الإمام. أرجح أن أصل النص هكذا كأني بصاحب السفياني، بينت لكم السبب في الحلقة الماضية، كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ 1000 درهم. إلى هنا تم الحديث في الحلقة الماضية، ما بقي من الرواية سأتحدث عنه بحسب الممكن في هذه الحلقة. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت ومن صاحب البرقع؟ فقال رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. نبدأ من هنا، أما إن إمارتكم، الرواية ما قالت أما إن أمراءكم، الرواية قالت أما إن إمارتكم، وفارق كبير بين هذين التعبيرين. لو أن الرواية قالت أما إن أمراءكم يومئذ لا يكونون إلا أولاد بغايا، فإن الكلام سيكون منحصرا بمجموعة معينة بعدد قليل، قد يكون في أقل الجمع وهو 3، أو قد يكون أكثر، لكن الرواية لم تتحدث عن الأمراء، الرواية تحدثت عن الإمارة، والمراد من الإمارة هو النظام الحاكم، النظام السياسي، إنها تتحدث عن جميع المشتغلين في هذا النظام، أو على الأقل عن الأعم الأغلب الأغلب. أتمنى أن تلتفتوا من أننا نتحدث عن مستقبل الأيام، متى؟ في زمان قريب من ظهور إمام زماننا، نحن نتحدث عن صاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم، فيما بيننا وبين ظهور الإمام أقل من 1 سنة. الرواية لا تتحدث عن يومنا هذا، لأنها لو كانت تتحدث عن يومنا هذا فأين السفياني وأين صاحبه وأين وأين وأين؟ الرواية تتحدث عن مستقبل الأيام، وتتحدث عن زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كما قلت لكم قبل قليل، المدة أقل من 1 سنة، لأن السفياني قد بسط سلطته في الشام، وها هو يرسل جيشه إلى العراق، وها هو صاحبه قد حط رحله في رحبة الكوفة. فالحديث عن تلك الفترة قد تكون قريبة من أيامنا هذه، قد تكون بعيدة. العلم عند الحجة بن الحسن، حديثنا عن تلك الفترة. الرواية تتحدث عن النظام الحاكم في العراق، عن النظام الحاكم في بغداد والنجف، إنه النظام العباسي. وهذا الموضوع مر الحديث عنه في برامج سابقة وفي حلقات ماضية من حلقات هذا البرنامج أيضا. فإن السفياني حين يخرج في الشام، النظام في بغداد سيكون عباسيا قطعا، والنظام سيكون ما بين بغداد والنجف، ما بين بغداد والكوفة، إنها عنوان للنجف. فالرواية تتحدث عن تلكم الفترة، السفياني في الشام والنظام العباسي في بغداد، وهو نظام يدار ما بين النجف وبغداد. والرواية تتحدث عن النظام وليس عن الحكام. الرواية ما قالت أما إن أمراءكم يومئذ لا يكونون إلا أولاد بغايا، فقد يكون العدد محصورا بثلاثة أو بشيء أكثر من الثلاثة بقليل، لأن الحديث يكون عن الأمراء، فلربما تقصد الرواية حينئذ الكبار منهم. الرواية ما تحدثت عن الأشخاص، تحدثت عن النظام، والنظام قطعا يتكون من الأشخاص، لكن حين يكون الحديث عن الإمارة إنه النظام بكل تفاصيله. ولا بد أن تلتفتوا من أن الخطاب هنا للشيعة وليس لغيرهم، فالحديث عن نظام يحكم الشيعة في العراق. صحيح أن العراق لم يقسم بشكل رسمي، لكن الذي هو على أرض الواقع العراق قد قسم. رئيس الوزراء في بغداد على سبيل المثال، الذي بيده السلطة التنفيذية بشكل كامل ومطلق، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، هل يستطيع أن يحرك ذرة تراب في إقليم كردستان عن موضعها؟ لا يستطيع أن يفعل ذلك. وهم يقولون كردستان جزء من العراق، والعراق موحد ونظامه نظام فيدرالي. هذا كلام يقال، أما في عالم الحقيقة فإن كردستان منطقة مستقلة بالتمام والكمال، ورئيس الوزراء في بغداد لا يستطيع أن يحرك ذرة تراب من موضعها، لا يفكر في ذلك، لأن هذا سيجر الويلات على الوضع العام وعليه شخصيا. المناطق الغربية، المناطق السنية، رئيس الوزراء لا يستطيع أن يتصرف بها حتى بدرجة 5% مما يتصرف في المناطق الشيعية، فهي الأخرى تكاد أن تكون مستقلة. وكلام كثير من أنها في طريقها أن تكون ككردستان بالضبط. بقيت المنطقة الشيعية التي يتحكم فيها حكام بغداد ما بين المنطقة الخضراء وما بين مرجعية السيستاني في النجف. هذا هو الموجود على أرض الواقع، ليس الذي يتحدثون عنه في الإعلام الذي لا حقيقة له. العراق مقسم، فالمناطق السنية تكاد أن تكون مستقلة، أما كردستان فهي منطقة مستقلة بالفعل. فتبقى سلطة هذا النظام على المناطق الشيعية. وبالمناسبة إذا أردت أن أحدثكم عن الحكم العباسي في زمنه الأول، فإن الأوضاع فيما يسمى بالعصر العباسي الثاني وحتى في نهايات العصر العباسي الأول لم تكن بعيدة عن هذا الواقع الذي في العراق. فهناك الكثير من مناطق الدولة العباسية آنذاك كانت مستقلة بالفعل، لكنها تحسب على أنها جزء من الدولة العباسية، ليس للخليفة العباسي إلا أنه يذكر اسمه في خطب صلاة الجمعة، ليس له إلا هذا. وإلا فهناك من الأقاليم والمناطق ما كانت مستقلة بالتمام والكمال، ولا ترسل خراجا ولا أموالا ولا دفعات إلى بغداد. وهناك من المناطق أصلا الخليفة لا علم له بما يجري فيها، تكاد أن تكون مستقلة وهي قريبة من بغداد، ما كان يقع في شمال العراق. لم تكن السلطة العباسية آنذاك بمهتمة بما يجري في شمال العراق، وكانت تلك المناطق مستقلة بالكاد يمكن أن تعد جزءا من الدولة العباسية. هذا الحال كان موجودا آنذاك. لا أريد أن أتوغل في التاريخ، أنا والرواية، أما إن إمارتكم إنها منظومة الحكم، إنه النظام، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. كلام خطير جدا. النظام بكل شخوصه من أولاد البغايا، يعني الذين في النجف، الذين في بغداد وما بينهما. هذا ما هو كلامي، هذا كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لكم من أن الرواية لم تتحدث عن الأمراء حتى يمكننا أن نحصر الكلام في عدد محدود من الأشخاص. الرواية تتحدث عن النظام بكامله، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. ما المراد من البغايا؟ في البداية سأحاول أن أفهم هذا العنوان البغايا وفقا لنظرية الظهور العرفي التي يعتمدها المنهج النجفي في فهم النصوص. الظهور العرفي مثلما شرحت لكم في الحلقة الماضية نتاج من معاني اللغة ومن استعمال أهل اللغة. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه الجهة أكثر من ذلك. ما المراد من البغايا وفقا لنظرية الظهور العرفي؟ أن أعود إلى اللغة، إلى القواميس، وأن أعود إلى الاستعمال عند أهل اللغة. البغايا العواهر. البغايا جمع لبغي، ويقال امرأة بغي، إنها عاهرة. العواهر، العواهر كما يقال عنهن بنات الليل، بائعات الهوى، اللاتي يشتغلن في زماننا كما يقال عنهن في أعمال الإمتاع الجنسي، تجميل، تزويق لهذه الوظيفة. إنها تشتغل في مجال الإمتاع الجنسي، إنها العاهرة. البغايا جمع لبغي، البغايا العواهر التي يقدمن الخدمات الجنسية مقابل أجر، إما أن يأخذن الأجر لأجل ما يقمن به من إمتاع جنسي للرجال، وفي زماننا صارت للرجال وللنساء، نساء يمتعن نساءهن، أو كما كان في الماضي يؤجرون فرجها، عقد إجارة لتأجير فرج المرأة. وبالمناسبة هذا الموضوع يبحث في كتب فقه المخالفين فيما يرتبط بتأجير الفروج في كتبهم القديمة، هذا الكلام موجود وقد قرأته بنفسي. لا أريد أن أتحدث عن هذه النقطة. البغايا إذن العواهر التي يقدمن الخدمات الجنسية مقابل الأجر، ولكن هذا المعنى لا ينسجم حتى مع التأريخ، فضلا عن الواقع الذي نعيشه، فلا نستطيع أن نتصور أن نظاما سياسيا بكل أفراده أمهاتهم عواهر. هذا الكلام لا ينسجم، لا مع التاريخ، لم يكن قد حدث مثل هذا في التاريخ الماضي، ولا يمكن أن نتصوره في واقع اليوم. العقل العملي لا يستطيع أن يتقبل هذا المعنى، إنني أتحدث عن العقل العملي، لأن القضية ما هي بفكرة نظرية مجردة حتى أحتاج أن أتحدث عن العقل النظري، إنها قضية عملية من واقع الحياة، وترتبط بأساليب عيش الناس وطريقة حياتهم. فحينما أتعامل معها عقليا، أتعامل معها في جهة العقل العملي. لا نستطيع أن نتصور نظاما سياسيا بكل أفراده يطلق عليه من أن جميع أفراده من أولاد العواهر، أمهاتهم من اللاتي كنا أو لازلنا يشتغلن في مجال الخدمات الجنسية للآخرين ويأخذن أجورا على ذلك. هذا الكلام لا ينسجم لا مع التاريخ في الماضي ولا مع الحاضر، ولا نستطيع أن نتصور نظاما سياسيا بالكامل أو أن أغلب أفراده يعودون إلى أمهات بهذا الوصف. هذا الكلام ليس منطقيا، فهذا المعنى نطرحه جانبا. المعنى الثاني للبغايا، المراد من البغايا الزواني. فالبغي المرأة التي تزني، تمارس العمل الجنسي ليس كالعاهر بأجور، لكنها تمارس العمل الجنسي لرغبتها فيه خارج الإطار الشرعي، ولا أتحدث عن الإطار الشرعي الإسلامي هنا. الإطار الشرعي لتشريع الزواج لكل أمة من الأمم، لكل ديانة من الديانات. فالبغايا جمع لبغي، والبغي المرأة الزانية التي تزني لا كالعاهرة، وإنما تزني تمارس الجنس خارج الإطار الشرعي. وكما قلت لكم الحديث هنا عن الإطار الشرعي، عن الإطار الشرعي لكل الأمم ولكل الأعراف ولكل الأديان، فكل أمة لها شرعها بغض النظر هل هو شرع سماوي شرع أرضي، لها شرعها الذي يقنن الزواج. فكل ممارسة تكون خارج هذا التقنين لن تكون شرعية فهي زنا. إذا ما ذهبنا إلى سورة مريم وإلى الآية 20 بعد البسملة، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. بغية زانية، تزني خارج الإطار الشرعي. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. وفي الآية 28 بعد البسملة من نفس السورة: يا أخت هارون فأتت به قومها تحمله. لما جاءت تحمل وليدها عيسى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. التعبير هو هو، البغي الزانية التي تزني خارج الإطار الشرعي. وهذه الصورة أيضا لا يمكن أن تنطبق على نظام بكل أفراده، فكل أفراد هذا النظام أمهاتهم تزني خارج الإطار الشرعي وهم قد تولدوا من هذا الزنا، أو ربما تولدوا من آبائهم إلا أن أمهاتهم زواني. هذا الكلام أيضا لا ينسجم لا مع التاريخ ولا مع الواقع الحاضر ولا يقبله العقل العملي حتى في مستقبل الأيام. لن نستطيع أن نتصور نظاما بكل أفراده أمهاتهم جميعا زواني، هذا الكلام ليس منطقيا. فهذا المعنى نطرحه لأنه لا ينسجم مع الواقع ولا مع التاريخ ولا ينسجم مع منطق العقل العملي، وأعتقد أنكم تتفقون معي. الرواية لا تتحدث عن عدد محدود من الأشخاص، إنها تتحدث عن منظومة سياسية كاملة، إنها تتحدث عن النظام العباسي الذي سيحكم العراق وتحديدا في الوسط الشيعي. فالخطاب لنا: أما إن إمارتكم. الإمام لا يتحدث مع النواصب، يتحدث مع الشيعة. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. المعنى الأول من أن البغايا هن العواهر اللاتي يمارسن الجنس مقابل الأموال لا ينطبق على ما نحن نتحدث عنه، وكذلك البغايا بمعنى الزواني اللاتي يمارسن الجنس خارج الإطار الشرعي لا يمكن أن يصدق هذا المعنى في نظام كامل كل أفراده، بغض النظر عن أن ذلك النظام كان نظاما صالحا أو طالحا. نحن لا نتحدث هنا عن صلاح النظام أو عن فساده، إنما نتحدث عن حقائق توجد على أرض الواقع، منها ما يرتبط بالطبيعة البشرية والإنسانية بشكل عام، ومنها ما يرتبط بالواقع الاجتماعي الذي يحكم البلاد التي تتحدث عنها هذه الرواية، ومنها ما يرتبط بالأعراف الدينية والأعراف الشعبية والقبائلية إلى سلسلة طويلة من هذه المطالب. فإذا ليس المراد من البغايا العواهر، وليس المراد من البغايا الزواني. إذا ما المراد من البغايا؟ هناك معنى ثالث كان يستعمل في قديم الأيام في زمان إمامنا الصادق وحتى ما بعد زمان إمامنا الصادق، تطلق هذه اللفظة البغايا على الجواري، واللفظ في أصله ذم لكنه بعد ذلك صار لفظا يطلق على الجواري الإماء اللاتي يجلبن إما من طريق الحروب أو من طريق سوق الإماء والجواري، فيقال عنهن بغايا، جمع لبغي، وبغي هي جارية، البغي الجارية. واللفظ هنا ليس ذما للجواري لكنه في أصله كان ذما. لماذا؟ لأن العرب وخصوصا في المناطق المتحضرة كانوا يستعملون الجوارية في العمل الجنسي في تجارة الجنس. مدينة مكة كانت مشهورة بذلك، وأصقاع أخرى في بلاد العرب، لكن من أشهر المدن التي كانت تمارس التجارة الجنسية، كبار القوم في قريش كانوا يمارسون التجارة الجنسية عبر الجواري. فكانت الجارية تشترى كي تكون عاهرة، لا برغبتها وإنما برغبة الذي اشتراها. وهذا المعنى يمكننا أن نتلمسه في سورة النور في الآية 33 من سورة النور بعد البسملة. الآية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة من الآية التي أشرت إليها: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآية الكريمة. ولا تكرهوا فتياتكم، المراد من الفتيات هنا الجواري، لأنهم كانوا يكرهون الجواري على عمل البغاء، على العمل الجنسي. البغاء هو الزنا، هو العمل الجنسي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا العفة، التحصن العفة. والتحصن قد يطلق على الزواج أيضا، ولكن المراد هنا التعفف. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فكانوا يطلقون البغي على الجارية، والبغايا تعني الجواري. في الأصل كان لفظا مذموما، كانوا يطلقون هذا العنوان على الجواري لأنهن يمتهن العمل الجنسي مقابل الأجر، وتلك الأجور تذهب إلى صاحب الجواري. بعبارة أخرى، كبار مكة كانوا يشتغلون قوادين، وهذا هو سبب عدائهم لبني هاشم، لأن بني هاشم ما كانوا يشتغلون بهذه المهنة، البقية كانوا يشتغلون قوادين. تأريخ أسود لأولئك الذين دخلوا الإسلام والإسلام يجب ما قبله، لكنهم رجعوا إلى أصولهم، رجعوا القهقرة، هذه تعابير البخاري ومسلم في الأحاديث التي تتحدث عن ردة أكثر أصحاب النبي، لقد رجعوا القهقرة، لا شأن لنا بهم. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، البغايا الجواري. وهذا الكلام لا ينسجم مع الواقع. أولا، لا وجود لنظام الجواري في أيامنا هذه وفيما سيأتي. هناك عبودية مقنعة، هناك إماء وجواري وتجارة للرقيق الأبيض والأسود موجودة في العالم، لكنها مقنعة، لا نستطيع أن نطلق عليها هذه العناوين التي كانت مستعملة في قديم الأيام. فلا وجود للجواري. وحتى لو افترضنا، وحتى لو افترضنا أن النظام الجواري سيعود في قادم الأيام، نحن لا ندري متى سيظهر السفياني. لو افترضنا هذا الفرض فمستبعد جدا أن يكون نظام بالكامل أفراده من أبناء الجواري فقط، فهذا الكلام لا يستقيم لا مع التاريخ، لم يكن قد حدث هذا في قديم الأيام، وهو لا ينسجم مع أيامنا ولا ينسجم مع منطق العقل العملي. كيف لنا أن نتصور نظاما سياسيا وعسكريا بالكامل كل أفراد هذا النظام هم من أبناء الجواري، أمهاتهم جيء بها من سوق الإماء؟ هذا الكلام ليس منطقيا. إذن ما المراد من البغايا؟ أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. بقي عندنا احتمال واحد، وهو أن الإمام استعمل هذا التعبير كما يستعمل السوقة هذا التعبير. وسؤال هنا، هل أن الأئمة يستعملون أساليب السوقة، الأساليب السوقية؟ إذا كان هناك من ضرورة لبيان أمر من الأمور لتوضيح مطلب من المطالب، المتلقي سوقي وفهمه يتوقف على إيراد التعابير السوقية، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون مضطرا لذلك. بالضبط، أقرب لكم الصورة. في التعابير السوقية في شارعنا العراقي وحتى في الشوارع العربية يقولون مثلا ذولا أولادك حاض، هم لا يشتمون أمهاتهم هنا، إنهم يتحدثون عنهم هم، يقصدون من أنهم في حالة سيئة جدا. لأنك لو سألت المتكلم هل تعرف أمهاتهم فإنه سيقول إنني لا أعرف أمهاتهم ولا أقصد أمهاتهم، ولكن هؤلاء سيئون جدا، أفعالهم قبيحة جدا. مثلما يستعمل الناس هذا التعبير في بعض الأحيان، الأب يقول لولده يا ابن الكلب، إنه لا يشتم نفسه، إنه يريد أن يقول من أن هذا الولد سيء جدا. هذه تعابير كنائية لكنها سوقية. كما قلت لكم يمكن أن يستعمل الإمام التعابير السوقية، يمكن ذلك، لكنني لا أستطيع أن أتصور أن الإمام يستعمل التعابير السوقية وهو يتحدث عن شيء مستقبلي مهم، فهذا يخالف الحكمة. نعم، الإمام في وقته في لحظة حاجة متلق لاستعمال الأساليب السوقية يمكن أن يستعملها، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر نستطيع أن نستكشفه من القرائن إن كانت هناك قرائن مقالية أو قرائن حالية، نستطيع أن نستكشف من خلال تلك القرائن من أن كلام الإمام الذي جاء بأسلوب سوقي يتناسب مع لحظة القول بخصوص ذلك المتلقي. أما وأن الكلام موجه للجميع، للعالم والجاهل، موجه للذين يبحثون عن الحقائق، فلا أستطيع أن أتصور أن الإمام يستعمل الأساليب السوقية لبيان هذا المطلب. الإمام حينما استعمل هذا التعبير إنه يقصده بشكل كامل، وإنه يخاطب المتلقي حتى في أعلى مستوياته العلمية والمعرفية والثقافية. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، هل بقي عندنا من احتمال لفهم كلمة البغايا، لفهم هذا العنوان، هذا المصطلح؟ قولوا ما شئتم، بحسب نظرية الظهور العرفي لم يبقى لدينا شيء. إذا أردنا أن نستعمل المعاني المتقدمة إنها تتعارض مع الواقع، لا تنسجم لا مع التاريخ لا مع الواقع لا مع منطق العقل العملي. إذن هل تعرضت الرواية للتحريف أو أن الرواية ليست صحيحة؟ قد يذهبون إلى هذه الأقوال لأن نظريتهم لم تنطبق بشكل صحيح على هذه الرواية. أنا لا أريد أن أناقش كل شيء، الرواية بناء متكامل، نص قوي جدا، إذن ما المراد من هذا العنوان البغايا؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. إذن وفقا لنظرية الظهور العرفي التي يتبناها المنهج النجفي الطوسي، لن نصل إلى فهم صحيح لهذه الرواية، وهذا يدلك على أن تلك النظرية ليست صحيحة في جميع حالاتها وتطبيقاتها، وهذا ما أشرت إليه حينما تحدثت عن معارض كلامهم صلوات الله عليهم في الحلقة الماضية، من أن الظهور العرفي لا نستطيع أن نقول به على الإطلاق ولا نستطيع أن نرفضه على الإطلاق، فهناك مساحة نحتاج فيها إلى إعمال الظهور العرفي لفهم النصوص، لكننا لا نستطيع أن نطبق برنامج الظهور العرفي في جميع الحالات. المساحة الأوسع تبقى لمعارض كلامهم، وحدثتكم عن المعارض ولا أريد أن أعيد ما تقدم، لكنني أجيب على سؤال قد يطرأ على الأذهان: لماذا يستعمل الأئمة هذا الأسلوب؟ يستعملون أسلوب المعاريض. أسلوب المعاريض موجود، إنه أسلوب الشفرات، كثير من العلوم تكتب بالرموز والمعادلات وهي في الحقيقة شفرات لا يعرفها إلا المتخصصون. الأسرار العسكرية، الأسرار الأمنية، الأسرار الاقتصادية، أسرار العالم الافتراضي في هذه التكنولوجيا الإلكترونية الهائلة، الشفرات موجودة في مساحات واسعة من حياتنا، من حياتنا المادية ومن حياتنا المعنوية، حتى الكتب السماوية تشتمل على الشفرات والرموز، الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية ما هي إلا شفرات. هذا لون من ألوان الشفرات، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الأئمة يحفظون لنا ثقافتهم بهذا الأسلوب، ولذا فإن الذي يكون ملما بهذا الأسلوب يستطيع أن يصل إلى الحقائق، لا كما تفعل حوزة النجف من أنها تريد أن تصل إلى المضامين الصحيحة عبر علم الرجال وعبر علم الدراية وعبر علم الكلام وعبر علم الأصول، عبر تلك القواعد التي جاءوا بها من النواصب فدمروا ثقافة أهل البيت. ثقافة أهل البيت قد حفظت بنفسها في داخلها، جمعت أسرار فهمها في معاريضها، ومن هنا جاء في الدستور العقائدي الشيعي، إنني أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور، النور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، نحن لا نحتاج إلى نور كي نرى النور، النور هو الذي يرينا نفسه ويرينا الأشياء الأخرى. كلامكم نور، إنه كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، يرشدنا إرشادا صحيحا كي ندخل إلى جوفه، ويرشدنا إرشادا صحيحا كي نطبقه في واقع حياتنا، في أفعالنا، في أحوالنا وفي أقوالنا. هذا هو المراد، كلامكم نور. فكلامهم كاشف عن نفسه، هذا علي يفهمكم بعدي. هذا الكلام ليس خاصا بزمان معين، هذا الكلام يمتد مع امتداد بيعة الغدير، وبيعة الغدير تمتد إلى يوم القيامة. هذا الكلام يمتد مع ولاية علي، فهل ولاية علي لها زمان محدود، لها مكان محدود؟ هذه مواثيق بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي. من جملة القواعد العلوية التي بينت في هذا الدستور الشريف في زيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور. هذه قاعدة واضحة صريحة، من أن كلامهم يكشف عن نفسه بنفسه. فنحن نستطيع أن ندخل إلى جوف كلامهم من خلال كلامهم، وتلك هي المعارض. ومن هنا فإن الأئمة لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنتم لاحظتم بحسب نظرية الظهور العرفي فإن الرواية لا يمكن أن تفهم، ومن هنا سيبقى الأمر ليس واضحا. لكننا إذا رجعنا إلى المعاريض، مثل ما قلت لكم، المعاريض المعصوم وحتى معاريض الآخرين، الأمر هو هو. الآخرون حينما يصنعون لنفسهم أسلوب معاريض يكون خاصا بهم، إنهم يستعملون الطريقة هي هي، فيستعملون ألفاظا تدل على شيء بحسب اللغة أو بحسب العرف، ولكنهم يقصدون شيئا آخر. وكل قوم لهم طريقتهم في الوصول إلى تلك المعاني، لا شأن لنا بالآخرين. أنا أتحدث عن معاريض كلام آل محمد، بينت لكم كيف أن الأمر يحتاج إلى عقيدة سليمة ويحتاج إلى موسوعية. الكلام الذي تقدم هذا أسلوبهم، الآخرون لديهم معاريضهم ولهم أسلوبهم الخاص بهم. ما شرحته لكم في الحلقة الماضية من الطريقة التي من خلالها نصل إلى المعاني عبر المعاريض هو خاص بمعاريض كلامهم، وبإمكان أي شخص أن يصنع لنفسه معاريضه الخاصة وأن يؤسس لنفسه نظاما خاصا في الوصول إلى المعاني عبر معاريضه. لا أريد أن أشغلكم كثيرا بهذه التفاصيل، فهذه التفاصيل بحاجة إلى وقت طويل لبسط القول فيها. أعود بشكل مباشر إلى الرواية. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. الرواية تتحدث عن النظام بكامله، من أن جميع أفراد النظام أو على الأقل الأعم الأغلب الأغلب هم من أولاد البغايا. فالبغايا هنا ليست بمعنى العواهر، وليست بمعنى الزواني، وليست بمعنى الجواري، ولا حتى لم تستعمل بطريقة الاستعمال السوقي، بطريقة الاستعمالات السوقية، من أن المراد ليس ذكرا لأمهاتهم، وإنما الحديث عن سوء أحوالهم، عن قبحهم. إذن ما المراد من البغايا؟ هنا نعود إلى معاريض كلامهم، وكما بينت لكم من أن معاريض كلامهم توصلنا إلى المعنى عبر مجموعة من المفاهيم، من خلالها نستل المفهوم الصحيح، عبر مجموعة من المعطيات. ولذا فأنا بحاجة إلى مجموعة من المعطيات. المعطى الأول الذي سأسلط الضوء عليه ينطلق من هذا العنوان: طيب الولادة. قطعا البغايا في اللغة جمع بغي، والبغي أخذ الوصف فيها من البغاء، والبغاء هو الزنا. هذه المعاني اللغوية صحيحة. ما المراد من البغايا هنا؟ قلت سأبدأ من هذا المعطى الذي عنوانه طيب الولادة، طيب المولد، طهارة المولد. هذا المصطلح إذا أردنا أن نبحث عنه ما بين آيات الكتاب الكريم وبين حديث العترة الطاهرة، وقد بينت لكم من أننا بحاجة إلى موسوعية وإلى اطلاع موسوعي في معطيات ثقافة الكتاب والعترة. فهذا العنوان طيب الولادة، طيب المولد، طهارة المولد، هذا العنوان في ثقافة الكتاب والعترة تارة يستعمل بنحو عام، وأخرى يستعمل بنحو خاص. ما المراد من استعماله بنحو عام؟ المراد من استعماله بنحو عام في كل مولود يولد في الإطار الشرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة، إنها علاقة الزواج. هناك عندنا نكاح وهناك سفاح. النكاح العلاقة بين الرجل والمرأة التي تنضبط بقواعد التشريع لكل أمة، لكل ديانة. السفاح هو ما كان خارجا عن ذلك بحسب أعراف كل أمة، بحسب قواعد تشريع كل ديانة. فالذي يولد في أي ديانة من الديانات بغض النظر، هذه الديانة نسخت لم تنسخ وفقا للضوابط التي يعتقدون بها، بغض النظر هل هي صحيحة في أصلها لم تكن كذلك، ولكن هناك ضوابط في ذلك المجتمع، في تلك الأمة، في تلك الديانة،
وفقا لتلك الضوابط يضبط النكاح. ما يصدر من ذلك النكاح من ولادة إنسان يصطلح عليه بأنه طيب المولد، طاهر المولد. أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بثقافة الآخرين. يصطلح عليه بأنه طاهر المولد، طيب المولد، ولادته طيبة. فلقد جاء ضمن السياق الشرعي لتلك الأمة، لتلك الديانة. ما كان خارجا عن تلك الضوابط الشرعية لأية ديانة في أجوائها يكون ذلك سفاحا، والولد الناتج ما هو بطيب الولادة. أقرب لكم الفكرة من خلال هذا النص. هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، وهذا الباب عنوانه باب البذاء. البذاء يعني القول البذيء. الحديث الخامس بسنده عن عمرو بن نعمان الجعفي. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الرواية. كان لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق، كان لأبي عبد الله صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا، من أصحاب الإمام، يلازم الإمام دائما. فبينما هو يمشي معه في الحذائين، في سوق الحذائين، في منطقة الحذائين، الحذاؤون الذين يصنعون الأحذية والذين يصلحونها إذا ما تعرضت لعيب، هؤلاء هم الحذاؤون. فبينما هو يمشي معه في الحذائين ومعه غلام له سندي من بلاد السند، وبلاد السند هي جزء من بلاد الهند في أيامنا هذه، ومعه غلام له سندي يمشي خلفهما، إذ التفت الرجل يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره، فلما نظر في الرابعة رآه، قال: يا ابن الفاعلة أين كنت؟ قال: فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يده فصك بها جبهة نفسه. الإمام لطم جبهته بيده. الإمام لطم جبهته هو، لم يلطم جبهة الرجل. فرفع أبو عبد الله يده فصك بها جبهة نفسه ثم قال: سبحان الله، تقذف أمة، قد كنت أرى أن لك ورعا، فإذا ليس لك ورع. فقال: جعلت فداك، إن أمه سندية مشركة. فقال: أما علمت أن لكل أمة نكاحا؟ تنحى عني. قال: من الذي يقول؟ إنه عمرو ابن نعمان الجعفي، فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. لماذا؟ لأن الغلام السندي هذا قد ولد بحسب النكاح الذي كان متعارفا عليه عند قومه وعند أهله. فهذا مولود طيب المولد، طاهر المولد. هناك رواية أخرى عن إمامنا الصادق أيضا صلوات الله عليه، إن لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا. هنا خطأ مطبعي، تحتجزون به من الزنا، في النسخ الأصلية يحتجزون به من الزنا، في النسخ الأصلية للكافي وللمصادر التي نقلت عن الكافي كوسائل الشيعة. خطأ مطبعي، إن لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا. فهنا المولود بحسب قواعد النكاح عند المجموعة سين أو عند المجموعة صاد يقال له طيب المولد، طاهر المولد بحسب نكاح قومه. الإمام ماذا قال له؟ سبحان الله، تقذف أمة، قد كنت أرى أن لك ورعا، فإذا ليس لك ورع، فإذا أو فإذا. ليس لك ورع، فإذا ليس لك ورع. فقال جعلت فداك، إن أمه سندية مشركة. فقال أما علمت أن لكل أمة نكاحا؟ تنحى عني. عمرو بن نعمان الجعفي يقول فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما. إن لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا. أعتقد أن المضمون صار واضحا وواضحا جدا. أتعلمون أن الأحاديث أخبرتنا من أن فرعون إنه فرعون موسى الذي ادعى الإلوهية والربوبية، كان ابن حلال لم يكن ابن حرام، يعني كان متولدا بين أمه وأبيه بحسب قواعد النكاح عندهم. يسألون الإمام الصادق صلوات الله عليه لما لم يقتل فرعون موسى؟ قال إن فرعون كان ابن رشدة، ابن الرشدة هو ابن الحلال، هم بقتله لكنه ما قتله، أراد أن يقتله لكنه ما قتله. والأئمة يبينون لنا من أن الذين يقتلون الأنبياء ويقتلون الأئمة لا يكونون من أبناء الحلال، وفرعون كان ابن رشدة يعني كان ابن حلال، ابن الحلال يصطلح عليه بطيب المولد بطاهر المولد، ولكن بالمعنى العام تذكروا من أن هذا العنوان طاهر المولد طيب المولد يستعمل في ثقافة العترة الطاهرة بمستويين، المستوى الأول والمستوى العام، يستعمل ويطلق على الذين يولدون بين آبائهم وأمهاتهم ضمن قواعد النكاح الشرعي لكل أمة بحسب قواعدها، مثلما قال إمامنا الصادق من أنه لكل أمة نكاحا يحتجزون به من الزنا. أحد أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كانت له حاجة عند قوم نصاب، أسرة مجموعة من النواصب كانوا معروفين بأنهم نواصب ينصبون العداء لمحمد وآل محمد، وأحد أصحاب الإمام الصادق كانت له حاجة عندهم وشكى ذلك لإمامه الصادق. الإمام أمره قال له اذهب لهم وقل لهم إن جعفر بن محمد يطلب منكم أن تقضوا حاجتي. هذا الرجل تعجب، ولكنه سلم لأمر إمامه، ذهب إليهم، وفعلا لما أخبرهم وقال لهم إن جعفر بن محمد أرسلني إليكم لتقضوا حاجتي، بادروا إلى قضاء حاجته، فرجع مستغربا يسأل الصادق صلوات الله عليه: القوم نواصب، لماذا حين قلت لهم إن جعفر بن محمد يطلب منكم أن تقضوا لحاجتي بادروا إلى قضاء حاجتي؟ قال له الصادق: إنهم أولاد رشدة، إنهم أولاد حلال، فقد ولدوا ما بين آبائهم وأمهاتهم بحسب القواعد الشرعية. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهد، وراية الأبقع، وراية السفياني. صار واضحا لديكم المستوى العام لهذا الاستعمال: طيب الولادة، طيب المولد، طاهر المولد. أما الاستعمال الثاني وهو الاستعمال الخاص والذي يرتبط بولاية علي، الاستعمال الأول لا علاقة له بولاية علي. طيب المولد بالمعنى الخاص هو طيب الولاية، هذا الذي يرتبط بولاية علي وآل علي، هذا الذي حين يتحدث عنه أئمتنا وعن الذين يتصفون به يصفونهم بأنهم شيعتنا. لا تنسوا هناك فارق بين أن أقول إني شيعي ولكني لا أملك ضمانا من أن الحجة ابن الحسن يعدني من شيعته، وبين أن يقول الإمام عني هذا من شيعتي، فارق كبير. نحن نقول بأننا شيعة لهم لكننا لا نملك ضمانا من أننا فعلا معدودون شيعة من قبلهم صلوات الله عليهم. فإذا الاستعمال الثاني لطيب الولادة لطيب المولد هو الذي يمكنني أن أعبر عن بطيب الولاية، ذلك طيب النكاح المعنى العام الذي ما هو بسفاح لكل أمة نكاحها وقواعدها، فما ولد من تلك القواعد وبحسب تلك القواعد لتقنين النكاح فذلك طيب المولد بالمعنى العام، إنه النكاح وليس السفاح، لكن ذلك العنوان لا علاقة له بشكل خاص بولاية علي. إذا كان له من علاقة بولاية علي ففي عموم المعاني، أما في خصوص المعنى فإن طيب الولادة وطيب المولد وطهارة المولد ترتبط بولاية علي بالمعنى الثاني المعنى الخاص. وأقرب لكم الصورة برواية وحديث عنهم صلوات الله عليهم. هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 227، رقم الحديث 431. الحديث طويل وبقية مضمونه سنعود إليه، لأن الحديث يرتبط بموضوع الخمس وسأعود إلى هذا الموضوع، لأنني سأتحدث عن الخمس وعن علاقة الخمس بهذا الموضوع، ولذا فإنني سأقرأ عليكم الشطر الأول من الرواية الذي له علقة بما أتحدث عنه في هذا الجزء من الحلقة، بسنده عن أبي حمزة، إنه أبو حمزة الثمالي، عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. أبو حمزة يقول: قلت له إن بعض أصحابنا من عامة الشيعة يفترون ويقذفون من خالفهم. هذا أمر جار في كل المجتمعات في كل الجماعات، فهذا جار عند بعض الشيعة وجار عند بعض السنة أيضا. إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال لي الإمام الباقر: الكف عنهم أجمل، لا يفترض أن يكون هذا الكلام صادرا من أصحابنا أولئك، الكف عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. الإمام يتحدث عن الذين يعدهم من شيعته هو، لا الذين يقولون نحن من شيعتهم، ما خلا شيعتنا. فهناك من الشيعة من هو يعد نفسه من الشيعة، والإمام لا يعده من الشيعة، هو أيضا من أولاد البغايا. فما المراد من البغايا؟ هل المراد من البغايا المعاني اللغوية والتي استعملها صاحب الإمام الصادق فقال لغلامه السندي يا ابن الفاعلة، والإمام صك جبهته بيده؟ هل المراد هو هذا؟ ليس المراد هو هذا، لأن الإمام بعد ذلك يتحدث عن الخمس وعن علاقة الخمس بطيب المولد وعدم طيب المولد، وهذا أمر آخر، هذا أمر يرتبط بشؤون الولاية العلوية. فالخمس شأن مالي يرتبط بشؤون ولايتهم صلوات الله عليهم. أعتقد أن الصورة أخذت تتضح شيئا فشيئا. في الرواية المتقدمة حينما قال صاحب الإمام الصادق لغلامه السندي يا ابن الفاعل، والإمام صك جبهته بيده، لأنه وصفه ووصف أمه بوصف بحسب الظهور العرفي، بينما الإمام قال له هذا طيب المولد طاهر المولد. فإن لكل قوم نكاحا، هذا تولد من نكاح صحيح، لم يتولد من سفاح. هنا الإمام الباقر يتحدث عن أن الجميع أولاد بغايا، إنه لا يتحدث عن البغايا بمعنى العواهر، ولا يتحدث عن البغايا بمعنى الزواني، ولا يتحدث عن البغايا هنا بمعنى الجواري، ولا يتحدث عن أنهم أولاد بغايا بالمعنى السوقي، المعاني التي نصل إليها من خلال نظرية الظهور العرفي. لأننا إذا فهمنا الرواية بهذا الفهم فهي تتعارض بدرجة 100% مع ما مر من موقف إمامنا الصادق إلى الحد الذي صك جبهته بيده، وإلى الحد الذي فارق ذلك الرجل إلى آخر حياته. فذلك الموقف لم يكن موقف تقية، لم يكن موقف مدارات، كان موقف حقيقة. والإمام هنا يتحدث بلسان الحقيقة أيضا. الفهم يتجلى من خلال المقدمة التي بينتها لكم، والتي هي مستلة من هذه الروايات ومن غير هذه الروايات. فالإمام هنا يقول والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. هذا الموضوع يرتبط بالخمس، والخمس شأن مالي من شؤون الولاية العلوية. الرواية تبين هذا المعنى وسأتناوله في روايات أخرى، لكن أعتقد أن الصورة صارت واضحة. فالرواية السابقة كانت تتحدث عن طيب المولد بالمعنى العام، فإن لكل أمة نكاحا، وهذه الرواية تتحدث عن طيب المولد بالمعنى الخاص، إنه طيب الولاية ما خلا شيعتنا الذين هم شيعة بحسب الإمام الباقر، لا بحسب أنا أقول من أنني من شيعتهم وهم لا يعدونني، ما خلا شيعتنا. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، فهناك طيب الولادة بالمعنى العام، إنه النكاح وليس السفاح، وما كان سفاحا فإنه يخرج عن عنوان طيب المولد بالمعنى العام لكل الأمم ولكل الديانات وحتى في دائرة النواصب، مثلما مر علينا قبل قليل في حكاية المجموعة النواصب الذين ذهب إليهم صاحب الإمام الصادق لقضاء حاجته بأمر من الإمام الصادق. طيب الولادة هذا من أين يتأتى؟ صحيح الروايات ربطت هذا الموضوع بالخمس، طيب الولادة يتأتى من قبول الإمام وعدم قبوله، من هنا يتأتى طيب الولادة. هذه منحة من الإمام المعصوم يمنحها. فيمكن أن يولد المولود في الجو الشيعي بين أمه وأبيه بحسب الموازين الشرعية، فهو طيب الولادة بالمعنى العام، لكنه لا يكون طيب الولادة بالمعنى الخاص. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، لشيعة لكنهم ليسوا من الذين قد طيبت موالدهم من قبل الإمام، لا يعدهم الإمام من شيعته، عقيدتهم عباسية، منظومتهم العقائدية جاءوا بها من الشوافع والمعتزلة. طيب المولد بالمعنى الخاص هذه هبة من الإمام المعصوم، وهذه توهب له بعد الولادة، لا علاقة للمولود أن يكون بين أمه وأبيه بنحو شرعي، بين أمه وأبيه بنحو شرعي تلك الولادة الطيبة بالمعنى العام، وهذا يجري حتى للأمم الأخرى، فإنه لكل أمة نكاحا يحتجزون به عن الزنا. هذا الأمر يجري في الشيعة إذا ما جرت الولادة بين زوج وزوجة ضمن الضوابط الشرعية الشيعية، فتلك ولادة طيبة بالمعنى العام، ويمكن أن تكون لمولود بين أب يهودي وأم يهودية بحسب قواعد النكاح عند اليهود حتى في أيامنا هذه. ما رواية الغلام السندي وما يماثلها تشير إلى هذه الحقيقة. وأهل الهند والسند الأعم الأغلب لا يدينون بديانة سماوية معروفة، ديانتهم ما هي من الديانات الإبراهيمية، فلقد قال صاحب الغلام للإمام الصادق من أن أمه سندية مشركة. فطيب المولد ضمن الضوابط الشرعية لقواعد النكاح بعيدا عن السفاح تنطبق على أبناء الشيعة ذكورا وإناثا إذا كان النكاح منضبطا بالضوابط الشرعية الشيعية التي يتعارف عليها الشيعة في نكاحهم وزواجهم وولادة أبنائهم وبناتهم. أما طيب المولد بالمعنى الخاص والذي تحدث عنه إمامنا الباقر مع أبي حمزة ما خلا شيعتنا، هذه هبة من الإمام المعصوم قد تعطى للذي تكون ولادته طيبة بالمعنى العام، وقد لا تعطى، وقد تعطى لولد الزنا، لولد الزنا الزنا، لولد السفاح. هذا أمر راجع إلى الإمام المعصوم. إذا ما ذهبنا إلى سورة النور وإلى الآية 26 بعد البسملة من سورة النور، هذه الآية تأتي في سياق آيات سبقتها. في الآية 21 بعد البسملة من سورة النور الخطاب يوجه لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تستمر الآيات والخطاب في أجواء الذين آمنوا، كما قلت لكم إنها الآية 21 بعد البسملة من سورة النور. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ثم تأتينا الآية 26 بعد البسملة من سورة النور، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا في داخل أجواء الذين آمنوا. الآية التي تأتي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر الآية، مرادي أن السياق الذي يسبق الآية 26 بعد البسملة من سورة النور في أجواء الذين آمنوا، والآية التي تأتي بعدها مباشرة في أجواء الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يستمر السياق إلى أن تقول الآية 26 بعد البسملة الخبيثات للخبيثين إلى آخر الآية مباشرة بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. فجاءت الآية في سياق الذين آمنوا في المجتمع المسلم، في المجتمع المؤمن. الخبيثات للخبيثين، إنهم مؤمنون، إنهم مسلمون، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فيمكن أن تكون الولادة ما بين خبيث وخبيثة بحسب الآية في جو المسلمين بحسب القواعد الشرعية، وهي ولادة طيبة وطاهرة المولد بالعنوان العام لطيب الولادة، لكن المولود قد لا يمنح طيب الولاية من قبل إمامه. فطيب الولاية هو طيب المولد بالمعنى الخاص. فأبناء البغايا وأولاد البغايا في الرواية ليسوا هم من أولاد العواهر، وليسوا هم من أولاد الزواني، وليسوا هم من أولاد الجواري، ولا الاستعمال جاء بالمعنى السوقي. هؤلاء طاهروا المولد قطعا بشكل عام، نحن لا نستطيع أن نقطع بطهارة المولد بالمعنى العام للجميع، هذا أمر نحن لا نعرفه، لكن في الجو الشيعي العام طهارة المولد يحكم بها للشيعة عموما الذين يعدون أنفسهم شيعة. نحن لا ندري هل أن الإمام يعدهم من شيعته أو لا، فطهارة المولد بالمعنى العام تنطبق عليهم، لكن طهارة المولد بالمعنى الخاص وهو طيب الولاية وأساسه العقيدة السليمة لا ينطبق عليهم، وسأبين لكم ذلك بالتفصيل. لا أدري هل سيكفي الوقت، فإن لم يكفي الوقت سأبقي الحديث إلى يوم غد أنا والوقت. فالآية واضحة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا كله في الجو الإسلامي، هذا كله في الجو المؤمن. وهؤلاء الخبيثون والخبيثات يمكن أن يتحولوا إلى طيبين وطيبات، وحتى الطيبون والطيبات يمكن أن يتحولوا إلى خبيثين وخبيثات، هذا كله بحسب عقيدة الإنسان وعمله. نحن نقرأ في أحاديث شؤون الغيبة المهدوية من أن الرجل من شيعتهم يصبح على دين ويمسي على دين، يصبح على أمر ويمسي على أمر آخر، من أن الرجل يمسي على أمر ويصبح على أمر آخر، تارة يصبح على أمر فيمسي على أمر آخر، وأخرى يمسي على أمر ولكنه يصبح على أمر آخر، يصبح مهتديا يمسي ضالا، يمسي مهتديا يصبح ضالا. الأمور تتحرك في حياة الإنسان في جميع الاتجاهات، وليس هناك من ضمان أن يبقى الإنسان على اتجاه واحد. هذه هي الدنيا، هذه قواعد اللعبة في هذه الحياة. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي قصة أم مريم، إنها السيدة حنة والدة السيدة مريم، قصة ولادة السيدة حنة إذ قالت امرأة عمران، وعمران هذا والد مريم، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وكانت تتوقع أنها حامل بذكر، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا ترتب بعد الولادة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، تقبلها. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل هو قبول إمام زماننا، طيب الولادة هو قبول إمام زماننا. فتقبلها ربها بقبول حسن، وماذا ترتب على ذلك؟ وأنبتها نباتا حسنا. قطعا كل بحسبه، هذا القبول وهذا الإنبات بحسب السيدة مريم، وهكذا يكون بحسب كل شيعي، والأمور تقدر للشيعة في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الحكاية بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكنني أكتفي بعرضها الإجمالي. إنها حكاية الإنسان، حكايتنا جميعا. فمريم طيبة المولد بالمعنى العام، بين عمران إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبين السيدة الطاهرة حنة إنها والدة السيدة مريم، ولادة طيبة بالمعنى العام، وهي ولادة طيبة بالمعنى الخاص، إنه طيب الولاية. فتقبلها ربها بقبول حسن وامتد الفيض وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وهذا توفيق يضاف إلى ذلك التوفيق، وزكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل. وتستمر الملائكة في التواصل معها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إنها الملائكة التي تجلب رزقها لها. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صورة جميلة جدا. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا تلاحظون أن التدبر السليم يأتي وفقا للمعاريض السليمة، والمعاريض السليمة تأتي وفقا للموسوعية في الحديث، والموسوعية في الحديث تأتي وفقا للعقيدة التي تبتني على أساس أن الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. هذا هو أصل المنطق لمعاريض كلامهم. وإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، الصادق يقول من فقهاء الشيعة، حتى يكون محدثا. أو يكون المؤمن محدثا يا ابن رسول الله؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. نذهب إلى فصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في سورة طه في الآية 38 بعد البسملة وما بعدها، والخطاب إلى موسى النبي، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ولادة طيبة، ولادة نبي طيب المولد بالمعنى العام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. والتعبير الأخاذ جدا، إنه يأخذ مجامع القلب ببلاغته وأدبه، ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أنبتها نباتا حسنا. هؤلاء هم شيعة علي وآل علي، هذه المصادق من شيعة علي وآل علي. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل تستغربون إذا قرأت عليكم من الجزء الثامن من الكهف الشريف، إنها طبعة دار التعارف بيروت
لبنان صفحة 192، رقم الحديث 322، عن ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ولد الزنا يستعمل، إن ولد الزنا يستعمل. ما المراد من هذا التعبير يستعمل؟ إن ولد الزنا حاله كحال الآخرين، لا يوجد هناك من مانع يمنع ولد الزنا أن يعمل العمل الصالح، المجال مفتوح له، إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به. فإذا تهيأت الأسباب والظروف المؤاتية السليمة لولد الزنا فإنه سيوفق أن يكون طيب المولد بالمعنى الخاص، لأن الجنة لا يدخل إليها إلا طيبو المولد، ولكن بالمعنى الخاص. هناك اشتباه في فهم هذه الأحاديث، لأن القوم في النجف يستعملون نظرية الظهور العرفي التي جاءونا بها من النواصب، وجعلوها ميزانا لفهم الكتاب وفهم الحديث على طول الخط. أنا لا أريد أن أناقش في هذه المباني والتي سيطول الحديث بخصوصها. فالجنة لا يدخل فيها إلا طيب المولد، طيب المولد بهذا المعنى الذي يطيبه الإمام، يقبله الإمام، وليس المراد من طيب المولد الذي يولد بين أب وأم بحسب القواعد الشرعية، فكثير من هؤلاء سيذهبون إلى جهنم. طيب المولد هو طيب الولاية الذي يقبل من قبل الإمام، مثلما مر علينا في سورة آل عمران في ولادة السيدة مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فإذا توفرت ظروف قطعا لكل مولود بحسبه، هذه ظروف خاصة بالسيدة مريم، ولدت في عائلة طاهرة، كفلها زكريا، تواصلت الملائكة معها، فتأتي الملائكة برزق خاص لها، تقبلها ربها بقبول حسن، أنبتها نباتا حسنا، هذه رعاية خاصة بالسيدة مريم، ولكل مولود رعاية خاصة به تناسبه. إن ولد الزنا يستعمل، المجال مفسوح بين يديه، إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به.
هذا النص الذي نقرأه في الدستور، إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا الدستور النوري العقائدي الكريم، ماذا نقرأ فيه؟ هذا القانون، انتبهوا لهذا القانون: وجعل صلاتنا عليكم ابن الزنا بإمكانه أن يصلي عليهم، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. يمكن أن يكون ابن الزنا مخصوصا بولايتهم من خلال سعيه، من خلال عمله. الإمام حين يقول إن ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به، العمل هو فرع العقيدة. إذا ما توفرت له العقيدة السليمة، عاش في الأجواء التي تساعده على نماء العقيدة السليمة في قلبه، وتعلق قلبه بآل محمد وتوجه إليهم، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، هذا هو طيب الولاية، هذا بعد الولادة. هذا الكلام لا يتحدث عن عملية انعقاد النطفة ولا عن تكون المولود بين أب وأم وفقا للقواعد الشرعية، هذا حديث بعد الولادة. نعم، المولود في الأجواء الشرعية أسباب اللطف تتهيأ له أكثر من ذلك المولود في الأجواء غير الشرعية، هذه حقيقة. لكن الرعاية والرحمة الإلهية تصل إلى الجميع، وسعت رحمته كل شيء، وأنا شيء وأنت شيء وأنت شيء وابن الزنا شيء، وسعت رحمته كل شيء. والطهارة والشرف هو في ولاء علي، فابن الزنا الذي يوالي عليا أطهر وأشرف من كل أولئك الذين يكونون من أبناء الحلال وقد أداروا ظهورهم لعلي وآل علي. الميزان في عاقبة الأمر، فالإمام قد لا يعطي صك طيب الولاية لأولئك الذين يولدون في الأجواء الشرعية، وقد يعطي صك طيب الولاية لهذا الذي يولد في أجواء غير شرعية. تلك أسرار قانون الأصلاب. البرنامج ليس مخصصا للحديث في هذا الموضوع، أعود إلى دستورنا الشريف الكريم، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة: وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. فابن الزنا إذا ما دخل في عملية الفلترة التطهيرية هذا، هل يبقى لذلك الزنا من أثر؟ هذه عملية تطهير كاملة، هذه عملية استحالة للكائن، ألا تلاحظون هذا؟ أليست الاستحالة من المطهرات؟ هذه عملية استحالة بالكامل. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. الكلام كثير هنا والمعاني وفيرة تترى، والوقت يجري ولا أدري ماذا سأصنع لهذا الوقت. طبقوا هذا القانون، قانون الزيارة الجامعة الكبيرة، طبقوا هذا القانون. إن ولد الزنا يستعمل، فإذا ما استعمل هذا القانون، إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به. أعتقد أن الصورة باتت تتضح شيئا فشيئا. خلاصة لما تقدم، لأن الحديث لابد أن تبقى بقيته إلى يوم غد. أما إن إمارتكم، ليس الحديث عن الأمراء، الحديث عن النظام، والنظام أشخاصه كثيرون، قادة، موظفون، مدنيون، عسكريون. أما إن إمارتكم يومئذ، وقت السفياني حينما يكون الحكم عباسيا في بغداد والنجف، أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا، كلهم في ذلك النظام أولاد بغايا، فهل البغايا عواهر؟ الجواب كلا. فهل البغايا زواني؟ الجواب كلا. فهل البغايا جواري؟ الجواب كلا. فهل هذا الوصف أولاد البغايا وفقا للتعابير السوقية عند السوق؟ الجواب كلا. لا شأن لنا بنظرية الظهور العرفي، إنها فاشلة فاشلة فاشلة، قد تصدق في بعض الأحيان. نذهب إلى المعاريض التي تشرح لنا المعاني وتحفظ الأسرار في جوف كلامهم بحسب قاعدة كلامكم نور. ومر الحديث عن المعاريض، مفاهيم تستل من معطيات من ساحة موسوعية تستند إلى بناء عقائدي سليم. بدأت بالمعطى الأول، الولادة الطيبة، طيب الولادة، طيب المولد، معنيان، معنى عام، إنه النكاح وليس السفاح في كل الأمم والديانات. المعنى الخاص، إنه عطاء من المعصوم للمولود، قد يكون هذا العطاء للسيدة مريم ولموسى النبي إنه عطاء من محمد وآل محمد، وقد يكون عطاء لكل الذين يقولون من أننا من شيعتهم، بل ربما يكون عطاء حتى لذلك الذي يولد في الأجواء غير الشرعية، فإن ولد الزنا يستعمل، إن عمل خيرا جزي به وإن عمل شرا جزي به، كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وهناك من تجتمع كل القبائح فيه، إنهم أعداء محمد وآل محمد. إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين فماذا نقرأ فيها؟ يا موالي، فلو عاينكم المصطفى، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. يا موالي، فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم، وأنتم بين صريع في المحراب قد فلق السيف هامة، وشهيد فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيل بالعراء قد رفع فوق القناة رأسه، ومكبل في السجن قد رضت بالحديد أعضاؤه، ومسموم قد قطعت بجرع السم أمعاؤه، وشملكم عباديد تفنيهم العبيد وأبناء العبيد. يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم. هؤلاء ولدوا ولادة ليست شرعية. تذكروا ما حدثتكم به عن إمامنا الصادق من أن فرعون ما قتل موسى لأنه ابن رشدة، لأنه ابن حلال، والإمام قال إن الذين يقتلون الأنبياء والأوصياء والأئمة إنهم أبناء زنا، بالمعنى الصريح الواضح. هؤلاء هم أبناء العواهر. لقد حدثتكم عن مكة وعن تجارة العواهر فيها. هؤلاء هم أبناء الصحابة، أبناء تلك العواهر، إنهم أبناء هند وأبناء النابغة وأبناء حنتم وإلى آخره. يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم وغيظ الكفر من إيمانكم. وهؤلاء هم أيضا إضافة إلى أنهم ليسوا طيبي الولادة بالمعنى العام، ليسوا طيبي الولادة بالمعنى الخاص. في نفس الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين، وذلك بما طرقت لهم الفسقة الغواة والحسدة البغاة أهل النكث والغدر والخلاف والمكر والقلوب المنتنة من قذر الشرك والأجساد المشحنة من درن الكفر. خبث ولادة بالمعنى العام يشفي أبناء العواهر، كما قرأت عليكم قبل قليل، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورائكم وغيظ الكفر من إيمانكم. خبث الولادة بالمعنى العام عواهر، عواهر مكة والمدينة، أولادهم أحفادهم. وهنا الزيارة تتحدث عن خبث الولادة بالمعنى الخاص، فما هم من أهل الولاية وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين، وذلك بما طرقت لهم الفسقة الغواة والحسدة البغاة، أهل النكث والغدر والخلاف والمكر والقلوب المنتنة من قذر الشرك والأجساد المشحنة من درن الكفر. للحديث صلة وبقية، الكلام المهم لم يطرح لحد الآن، انتظروا الكلام المهم والخطيرة، والخطيرة جدا في معنى أولاد البغايا. أما إن إمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. لازلنا في المنطقة التي تكثر فيها المطبات المرجعية الخطيرة. رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أتمنى لكم أوقاتا مهدوية زهرائية وليست دخية. في أمان الله.